بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. قال الحافظ ابن النحوي رحمه الله تعالى في رسالته التذكرة في علوم الحديث: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسبق في الدرس الماضي تعريف الحديث الحسن وتمثيل له أيضا بمثال وبعض المباحث المتعلقة بالحديث الحسن. ذكرنا أنه الفرق بين الحسن لذاته والصحيح هو فرق واحد. من يذكرنا به؟ تفضل وضح. تمام، بارك الله فيك. وباقي الصفات كما هي. ذكرنا أيضا من مسائل الحديث الحسن أنه ينقسم إلى قسمين: حسن حلا كيف؟ طيب، الحين إن شاء الله قلنا ينقسم الحديث إلى حسن وحسن لغيره، لكن ما أدري اتفصلنا فيها أو لا، أنا ما تذكرنا. طيب، تذكرون أخذنا مثال الحديث الحسن ولا ما أخذنا؟ هل أخذنا مثال على الحديث الحسن؟ طيب تمام، يعني راوي من رواة الحديث الحسن، ما له محمد بن عمر بن عقيل؟ محمد ابن أي بن عبد الله بن عقيل. تمام. طيب، جيد، يعني محمد بن عبد الله بن عقيل اختلف فيه، منهم من احتج به ومنهم من تكلم فيه لسوء حفظه، فقال الترمذي عنه هو ايش؟ هو صدوق، هو صدوق. تمام. طيب، ننتقل الآن إلى الحسن لغيره. الحسن لغيره، الحسن لغيره هو الذي عرفه الترمذي وقال الحسن عندنا، يعني إذا ذكر الترمذي في كتابه الجامع حديث وقال عنه حسن، هذا حديث حسن فقط بدون إضافة، بدون إضافة صحيح أو غيرها من التراكيب التي تأتي، فيقصد بالحسن هو الحديث الذي لا يكون فيه راوي متهم ولا يكون شاذ، ويروى من وجه آخر، ويروى من وجه آخر. هذا الحديث الحسن لغيره. بعبارة أخرى، الحسن لغيره هو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرقه. الحسن لغيره هو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرقه أو إذا جاء من وجه آخر. طيب، نكتب هذا التعريف ونوضح عليه بعض الإضافات. الحديث الحسن لغيره، الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا اعتضد أو إذا تعددت مثلا أو إذا تعددت طرقه، سواء هذا أو هذا الجميع يؤدي إن شاء الله المعنى. طيب، الحديث الضعيف ضعفا منجبرا، ما معنى ضعفا منجبرا؟ أول، إذا قلنا ضعفا منجبر يعني معناه أن الضعيف ينقسم إلى قسمين، ضعف منجبر وضعف لا وضعف لا ينجبر، ويأتينا إن شاء الله في الحديث الضعيف. طيب، ضعفا منجبرا يعني لا يكون فيه راوي كذاب، لا يكون فيه راوي كذاب. إذا صار عندنا الحديث جانا إسناد فيه راوي كذاب، فما نبحث له عن ما يعضده، خلص هذا كذاب، معناته أن الحديث أصلا موضوع، حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون فيه متهم بالكذب، لا يكون فيه متهم بالكذب. إذا كان الإسناد في راوي متهم بالكذب فهذا ضعيف شديد الضعف، شديد الضعف لا يقبل الانجبار. كذلك لا يكون فيه راوي فاحش الغلط، لا يكون فيه راوي فاحش الغلط. كذلك أيضا لا يكون فيه راوي ساقط العدالة بالفسق، فإذا وجد مثلا في الحديث راوي فيه شيء من هذه الصفات فإن هذا الحديث يكون ضعيف ضعفا لا ينجبر، غير قابل للانجبار. طيب، مثال على ضعف منجبر، مثال على ضعف منجبر، حينما يأتينا راوي سيء الحفظ، راوي سيء الحفظ، إذا وجد في الإسناد راوي سيء الحفظ فهذا قابل للانجبار، ممكن نبحث عن طريق آخر، إذا وجدنا طريق آخر فيه راوي مثله أو أحسن منه، يعني جاء الإسناد بطريق آخر فيه راوي أيضا سيء الحفظ، هذا سيء الحفظ وهذا سيء الحفظ، يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره. لو جاءنا إسناد آخر فيه راوي صدق أفضل من سيء الحفظ، الحمد لله هذا جيد. طيب، الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا اعتبر، يعني إذا تقوى بغيره، إذا تقوى بغيره. من أمثلة الحديث الحسن، من أمثلة الحديث الحسن لغيره، عندنا حديث رواه الترمذي من طريق شعبة عن عامر بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بن علين؟ قالت: نعم. فأجاز النكاح، يعني هذه امرأة تزوجت وكان مهرها نعلين، كان مهرها نعلين، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ راضية بهذا المهر؟ قالت: نعم. فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام النكاح. طيب، هذا الحديث رواه الترمذي، قلنا من حديث من طريق شعبة عن عامر بن عبيد الله، عامر بن عبيد الله ضعيف ضعيف، لكن يقول الترمذي إنه روية أو جاء في الباب، في الباب من حديث عائشة ومن حديث أبي حدرد ومن حديث كذا وكذا، فلما وجد له شواهد، لما وجد له شواهد ترقى بها من الضعف إلى الحسن، إلى الحسن، يعني حسن لذاته ولا لغيره؟ الحسن لغيره، أي الحسن إلى الحسن لغيره. فهذا مثال على الحديث الحسن لغيره، فيه راوي ضعيف من جهة الحفظ ولكن روى حديث وافقه أو له شواهد فترقى بها من الضعف إلى الحسن لغيره. هذا فيما يتعلق بمبحث الحسن لغيره. أنا نسيت يعني تفاصيل ما مر ذكره في الدرس الماضي حتى نشوف هل في شيء يحتاج إلى تتمه أو لا، لكن إن شاء الله إذا صار فيه نقص أتممناه في الدرس القادم إن شاء الله. طيب الذي بعده شيء؟
قال رحمه الله: والضعيف ما ليس واحدا منهما.
لا، قبل هذا في عندنا ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، يعني لو جاءنا واحد وقال هذا إسناد قوي فهل يقصد به أنه إسناد صحيح أو إسناد حسن؟ يحتمل أنه يريد الصحة ويحتمل أنه يريد الحسن، لأنه يقول يعم كلمة القوي أو الوصف بالقوي يشمل الصحة ويشمل الحسن، فهذه كلمة مجملة تحتاج إلى بيان وتفصيل، ينظر إلى قصد قائلها هل يريد به الحسن أو يريد به الصحة. كذلك أيضا في عبارات أخرى غير كلمة قوي، ومن الشرها إذا قالوا إسناد جيد، إذا قالوا إسناد جيد أو هذا حديث جيد، هذا أيضا يحتمل أن يكون صحيح ويحتمل أن يكون حسن. ومنهم من يقول إسناد الجيد هذا أعلى درجة من الحديث الحسن، وذلك أن يتردد العالم، يتردد هل يحكم لهذا الحديث بالصحة أو يحكم له بالحسن، فهو يتردد هل هو صحيح أو حسن، صحيح أو حسن، فيطلق عليه أنه جيد، بخلاف ما لو جزم لحديث بأنه حسن فما عنده تردد هل هو صحيح ولا حسن، لا جازم تقريبا بأنه في الدرجة الوسطى بين الصحيح وبين الضعيف. لكن إذا قال عن حديث أنه جيد فهذا يشعرنا بأنه بأنه متردد هل هو صحيح أو حسن، وبالتالي كأنه أعلى درجة من الحديث الحسن. ونبه السخاوي وغيره إلى أنه العالم إذا عبر بالجيد فمعناته أنه في إشكالية، يعني ما ينزل عن التعبير بالصحة إلى أنه جيد إلا وعنده إشكالية، إلا في إشكالية أو جعلت عنده تردد أو رفته تردد. فإذا قال عن حديث بأنه إسناده جيد وإن كان يحتمل أنه صحيح ولكن أيضا فيه إشكالية جعلته يتحاشى الجزم بماذا؟ الجزم بكونه صحيح. فإذا عندنا العبارات، إذا قال إسناد صحيح معناته أنه جزم بالصحة، إسناد حسن جزم بالحسن، إسناد ضعيف جزم بالضعف. طيب إذا قال إسناد قوي فهو متردد بين صحيح وبين حسن، إذا قال إسناد جيد تمام فهو متردد بين الصحة وبين الحسن. طيب مبحث حسن وصحيح، ما أدري شرحته في الدرس الماضي ولا لا، إذا قلنا عن إسناد، إذا قال الترمذي عن إسناد بأنه حسن وصحيح ما شرحنا هذا؟ أي طيب، إذن هذه من المباحث اللي في موضوع الحديث الحسن. أنا قلت لكم نسيت المباحث اللي شرحناها في الدرس الماضي. طيب الترمذي أحيانا يقول عن حديث بأنه حسن ليش؟ حسن صحيح. ماذا تفيدنا كلمة حسن؟ إذا قال عن الإسناد بأنه حسن معناته أن فيه راوي خفيف الضبط. طيب وإذا قال عن حديث بأنه صحيح الواحد بدون حسن معناته أنه فيه راوي تام الضبط، يعني راوي الصحيح تام الضبط، راوي الحسن خفيف الضبط. فإذا قلنا عن حديث بأنه حسن صحيح جمعنا له بين وصفين ها متفقة ولا متعارضة؟ متعارضة. الراوي إما أنه تام الضبط وإما أنه خفيف الضبط. أما تجمع للراوي الواحد بأنه تام الضبط وأنه خفيف الضبط هذا فيه تناقض. ومن هنا أشكل هذا الاصطلاح على أهل العلم، ما لماذا يقول حسن الصحيح والحسن رتبة والصحيح رتبة؟ فاختلف العلماء في توجيه كلام الترمذي على توجيهات كثيرة. منهم من يقول إنه إذا قال حسن صحيح فيقصد بالحسن حسن المعنى، حسن إيه؟ حسن معنى، يعني كان يكون الحديث مثلا في صفة الجنة، حديث فيه سعة عفو الله وفضل الله ورحمته، حسن معنى. وتكون الصحة لأي شيء؟ للسند. فهو صحيح إسنادا، حسن المعنى، حسن المعنى من جهة المتن، فيه بشارة، فيه ذكر جنة، فيه وعد، فيه ترغيب ونحو ذلك. هذا توجيه لبعض أهل العلم، لكن اعترضوا عليهم بأنه قد يطلق الحسن على إيش؟ على أحاديث فيها وعيد، على أحاديث فيها وعيد واضح، وبالتالي ما ينضبط معنى هذا التفسير، ما ينضبط هذا التفسير. أيضا لو قلنا أنه الحديث الحسن يتعلق بالمعنى وليس اصطلاحا متعلق بالإسناد وكذا، أنه قد يطلق على حديث موضوعة بأنها إيش؟ بأنها حسنة، لأنه فيها حديث موضوعة وفيها بشائر وفيها فضائل وفيها كذا وكذا. طيب إذن هذا تفسير، وقلنا أنه يعني منتقد ويعترض عليه بما ذكر. التوجيه الأول أنه حسن المتن، صحيح إيش؟ السند. حسن المتن يعني من جهة مثلا أن فيه وعد أو بشارة أو نحو ذلك. طيب التوجيه الثاني، التوجيه الثاني أن يكون الترمذي رحمه الله مترددا، أن يتردد الترمذي في السند هل هو حسن أو صحيح، أن يتردد الترمذي في الحديث الراوي أو في الحديث هل هو حسن أو صحيح، فلا يجزي، فلا يجزي. وطبعا دائما العلماء يقولون الحسن من يعني من أصعب أنواع علوم الحديث، الحديث الحسن من أصعب أنواع علوم الحديث. ليه؟ لأنه في مرتبة برزخية بين الصحيح وبين الصحيح وبين الضعيف. الصحيح واضح والضعيف واضح، الحسن بينهما تتردد هل هو من قسم الصحيح ولا من قسم الضعيف، ولهذا يحصل فيه اختلاف بين أهل العلم جدا. وربما العالم نفسه اليوم يحكم على الراوي هذا بأنه صدوق، بكرة يحكم عليه بأنه ضعيف مثلا، أو يحكم عليه أنه ثقة. وبالتالي هذا الحديث الذي رواه إما أنه يصحح اليوم ولا يضعف بكرة، تردد فيه لأنه في مرتبة بين الصحة وبين الضعف. فيكون قوله حسن صحيح يعني كأنه يقول حسن أو إيش؟ حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. وبالتالي يكون عندنا هنا كلمة محذوفة أو حرف محذوف، وهو إيه؟ أو. التفسير الثاني أنه حسن أو صحيح على التردد، يعني تردد بينهما. هذا المعنى الثاني، أنه حسن أو صحيح ويكون تردد، لكن غاية الأمر أنه أسقط أو الدالة على التردد. التفسير الثالث التفسير الثالث يقولون إن معنى قولي حسن صحيح أي أنه حسن بالنظر إلى طريق وصحيح بالنظر إلى طريق. كيف؟ يعني أنه هذا الحديث ورد بطريقين اثنين، واحد من الطرق فيه راوي خفيف الضبط، واحد من الطرق فيه راوي تام الضبط. فهو بالطريق ألف حسن وبالطريق باء إيش؟ صحيح. فكانوا يقول لك ترى هذا الحديث له طريقان، أحدهما حسن والآخر إيه؟ والآخر صحيح. فيكون عندنا حذف ماذا؟ حذف الواو، حذف الواو. أنه حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر، وصحيح باعتبار طريق آخر. طيب إذا جانا حسن صحيح غريب أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، على أيهما يحمل؟ ليه؟ لا يمكن هذا، أحسنت. فإذا جتنا عبارة تشعر بأن هذا الحديث تفرد به راوي واحد ما يمكن نحمله على الثالث، لأن الثالث معناته أنه في عندنا أكثر من طريق، طريق أو طريقين أو ثلاثة. فإذا قال حسن صحيح غريب أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من رواية فلان، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فمعنات أنه لا يمكن حمله على الوجه الثالث. الوجه الثالث افترض فيه أنه تعددت طرقه. طيب هذا من مباحث الحسن. مظان الحديث الحسن تكلمنا عنها، وش بعد؟ والمسانيد والصحيح ابن خزيمة والحاكم صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، كل هذه من مظنات الحديث، من مظان الحديث الحسن. طيب الاحتجاج بالحديث الحسن أخذناه، تمام. وين؟ هذا ضعف أو ضعيف؟ فعندنا من أقواها هذا إلى الاثنين، إما هذا أو هذا على حسب.
الترمذي وش عدد طالب عمله؟
كيف؟
قال الإمام الترمذي طالب
عمله. الترمذي زي ما قلت لك يوجد عنده حسن صحيح، وكل هذه الأشياء هذه كلها موجودة، هذه كلها موجودة. هو يقول عن حديث بأنه حسن صحيح، وأنت تدرس إسناده تجد فيه راوي قد يحتمل هذا أو هذا. ايش؟ هو صاحب الحديث الحسن، هو الذي شهر الحديث الحسن واكثر من استعماله، وما عرف واشتهر الا بعده. من اول استعمل موجود عند البخاري وموجود عند احمد، لكن استعمالات قليله. لكن عند الترمذي لا، أكثر من ذكره جدا وشهره، وعرف أحد أنواعه وهو الحديث الحسن لغيره، عرفه في آخر الكتاب. نعم. إيه مدام أنه في دائرة القبول فيحتج به، مدام أنه في دائرة القبول صار الحديث في دائرة القبول فيحتج به، صحيح لذاته أو صحيح لغيره، حسن لذاته أو حسن لغيره، كل هذه الأربعة الأنواع كلها من قسم الحديث المقبول، فيحتج به في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي كل أبواب الدين. أيضا عندنا مسألة ننبه عليها، وهي إنه دائما العبرة في الحكم على الحديث بأنه مثلا صحيح أو حسن أو حتى ضعيف بالنظر إلى ولو إلى راوي واحد في السند، ولو إلى راوي واحد في السند، فيأتينا السند كلهم ثقات إلا واحد منهم راويه مثلا صدوق، بماذا نحكم عليه؟ بأنه حسن. كل الرواة ثقات إلا واحد ضعيف. كل الإسناد كل راوي سمع الحديث من شيخه، إلا في طبقة واحدة الراوي لم يسمع من شيخه يكون منقطع. فهذه قاعدة تنتبه لها، ما تجي تقول والله هذول 10 في الإسناد وكلهم ثقات، ما في إلا واحد فقط ضعيف، فنصحح الحديث. لا، الحكم للدائرة الأضعف في الإسناد، الدائرة الأضعف في الإسناد هي التي لها الحكم على الحديث وتحدد مصير هذا الإسناد. طيب تفضل.
السلام عليكم. شهد بإمكان
ذكرتم
قبل قليل إذا كان حسن صحيح غريب أنه هذا يكون في ضعف يعني ينجبر أو ماذا نحكم عليه؟
لا، إذا قال حسن صحيح غريب فما نستطيع أن نفسره بالنوع بالتفسير الثالث.
لكن بداية القبول،
بداية القبول يعني عند الترمذي ممكن يأتي ناقد آخر ويجعله بدل ما هو حسن صحيح يقول له بالضعيف، ممكن واحد آخر يدرسه ونتيجة الدراسة تكون حديث صحيح. نعم. نعم، الطريق هذا الذي لا ينجبر ما نشغل فيه، وجوده مثل عدمه، فمدى في طرق أخرى انجبرت وتقوت خلاص ما نلتبس لها، لكن الكلام على الإسناد الواحد فقط، يعني هذا الذي تقول أنت لا ينجبر، هذا الذي لا ينجبر لو في الإسناد ثقات وفيهم ضعيف لا ينجبر، خلاص هذا الإسناد كله نقول أنه هذا الإسناد لا ينجبر ونصرف النظر عنه ونكتفي بالطرق الأخرى. اكتفى بالطرق الأخرى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والضعيف ما ليس واحدا منهما.
نعم، الآن انتقل بعد ما فرغ من الإشارة إلى الحديث الصحيح والحديث الحسن انتقل إلى الحديث الضعيف. والضعيف يسمى أيضا يطلق عليه السقيم مثل ما قال الخطابي: اعلموا أن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وسقيم، فعبر عن الضعيف بالسقيم. يقول هنا: ما ليس واحدا منهما، يعني ما ليس بصحيح ولا حسن، ما ليس بصحيح ولا حسن. والعبارة لدق والأضبط أن يقال: الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط القبول، الذي لم تجتمع فيه شروط القبول. ومنهم من عبر بتعبير آخر: هو ما نزل عن رتبة الحديث الحسن، ما نزل عن رتبة الحديث الحسن. الحديث الحسن ذكرنا شروطه، ومن ضمنها أن يكون مثل خفيف الضبط، فإذا نزل عن خفة الضبط إلى سوء الضبط، هنا نزل من الحسن إلى الضعيف. قلنا في الحديث الحسن ما اتصل سنده، إذا انقطع سنده نزل عن الحسن إلى الضعف، وهكذا بقية الشروط الخمسة. طيب، الضعف له أحد سببين، الضعف له أحد سببين: إما سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي، أو نقول طعن في الرواية، إما أن يكون سقط في السند أو طعن في الراوي. وهذه تقدمت معنا في أول درس. الطعن في السند كم له صورة؟ 5 صور. والطعن في الراوي فاستمع إلى قسمين، إما طعن في عدالته أو طعن في ضبطه، أو طعن في ضبطه. وأحيانا يكون الخلل في المتن بعلة تدل على وهم، وهم عند الثقة، يكون وهم في الثقة. طبعا إذا وهم الثقة، إذا غلط الثقة، فما نقول أنه هو ضعيف ومطعون فيه، لكن روايته هذه التي غلط فيها هي الضعيف، هو ثقة، لكن هذه الرواية ما لها؟ ضعيفة، لكونه غلط فيها، وهم فيها بشذوذ أو علة أو نحو ذلك. الحديث الضعيف إذن ما لم تجتمع فيه شروط القبول ومرد أسباب الضعف، إما الطعن فيه، إما السقط في الإسناد بتعليق مثلا أو بالإرسال أو بالتدليس أو بالإعضال، أو طعن في الراوي من جهة عدالته كالكذب أو التهمة بالكذب أو الفسق أو البدعة، أو الطعن في الراوي من جهة ضبطه كأن يكون فاحش في الغلط أو سيء الحفظ أو نحو ذلك مما سبق ذكره. الضعف على نوعين، ضعف منجبر وضعف غير منجبر. فإذا كان الراوي ساقط العدالة، ساقط العدالة، فهذا ضعف، وضعف إيش؟ غير منجبر. إذا سقطت عدالته خرج عن حد العدالة، فقيل عنه أنه فاسق، فهذا ضعف، وضعف غير منجبر. كذلك أيضا إذا ابتدع بدعة وهذه البدعة مكفرة، هذه البدعة مكفرة، أيضا هذا ضعف لا ينجبر. كذلك أيضا الكذب أو التهمة بالكذب، فهذا من الضعف الذي لا ينجبر. إذا كان الضعف بسبب الشذوذ، إذا كان الضعف بسبب الشذوذ أو علة قادحة، أو علة قادحة، فإذا حكم أحد الأئمة عن حديث بأنه شاذ، هذا ضعيف، ضعف لا ينجب. لماذا؟ لأن الشذوذ غلط، يعني هذه الرواية غلط، كيف تروح تبحث لها عن ما يصحح؟ يعني مثلا طالب كتب في الاختبار 1+1=4، 1+1=4، النتيجة هذه مش حكمها غلط، هل نروح نبحث لها عن وجه يمكنها صحيحة على أحد الأقوال؟ لا، غلط. فهكذا أيضا إذا قيل عن هذه الرواية بأنها شاذة، بأنها شاذة، فدام أنها شاذة خلاص معناته أنه غلط فيها الراوي، والغلط ما يبحث له عن عما يقول، ما دام وصلنا إلى هذه النتيجة. وهذا يقول الحافظ العراقي نظما لمقدمة ابن الصلاح: فإن يقل يحتج بالضعيف، يعني لو سأل هل يحتج بالحديث الضعيف، فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر، هذا الضعف الذي ينجبر. فإذا كان راوي سيء الحفظ ووجد له طريق أخرى مثلها أو أقوى منها، انجبر ضعفه وترقى إلى دائرة القبول والاحتجاز. وإن يكون لكذب، إذا كان ضعفه بسبب الكذب، وإن يكون لكذب أو شذ أو قوي الضعف، فلم يجبر، فلم يجبر ذا. فإذا كان الضعف بسبب كذب أو تهم بالكذب أو كان شاذا أو كان الراوي فاحش وغلط فهذا من النوع الذي لا ينجبر ويبقى ضعيف. ولهذا تجد أحيانا حديث تكثر طرقه تكثر طرقه ومع ذلك يقول لك العلماء بأنه ضعيف وإن تعددت طرقه. طيب ليش؟ لأنه ما في طريق من هذه الطرق إلا وفيها راوي شديد الضعف هذا تجد مثلا فيه راوي متهم بالكذب، هذا راوي مثلا فاحش الغلط، هذا إسناد مسلسل بالمجاهيل، وهكذا. فلو جاءك حديث بهذه الصورة من 40 طريق، من 40 طريق، 50 طريق، ما يتطور، يبقى في دائرة الضعيف. ويأتيك أحيانا حديث له طريقين وقال لك يتقوى بها. طيب كيف هنا طريق وطريق صار قوي، هناك 40 طريق ما تقوى؟ السبب واضح الآن، إنه الذي تقوى ضعف وضعف إيش؟ منجبر. والأربعين 50 طريق ما لها؟ كل طريق فيها فيها ضعف شديد، وبالتالي اجتماعها لا ينفع بعضها بعضا، بخلاف النوع الأول الذي ضعفه ينجبر. لأنه ضعف المنجبر كيف يعني تفسيره؟ لما يأتينا راوي مثلا سيء الحفظ وروى لنا حديث، نحن الآن عندنا تردد، هل حفظ هذا الحديث ولا أخطأ فيه؟ مترددين، لأن هذا الراوي ما له سيء الحفظ، فالغلط وارد جدا منه، فما ندري هل حفظ هذا الحديث أو لم يحفظه. طيب بحثنا وجدنا راوي آخر شاركه في الرواية هذا الحديث، وروى مثل ما روى. إذن زال الشك الذي عندنا، فلما شاركه غيره مثله وأقوى منه عرفنا أنه حفظ هذا الحديث. فصورة الاجتماع تعطي الحديث قوة، تجبر النقص الذي في حفظ الراوي الأول. مثلا شخص يدف سيارة، الواحد وحده ما يقدر يدف، مثلا يجي واحد في قوته أو مثله أقوى من قليلا أو مثله وأعانه استطاعوا تحريك السيارة. فصورة الاجتماع تعطي قوة تجبر النقص الذي في ضعف كل واحد منهما. فهذا سيء الحفظ وهذا سيء الحفظ، كنا مترددين في هذا هل حفظ أو ما حفظ، مترددين في هذا حفظ أو ما حفظ، لما وجدناهم اتفقا عرفنا أن كل منهما حفظ، فزال التردد الذي عندنا. لا يندر هذا، لا يندر. كيف طبقته يعني في القوة ولا في التاريخ الزمني يعني؟ لا مو شرط، لا. ولهذا أصلا يتقوى بالشاهد. يعني عند الإسناد الأول الضعيف من طريق أبي هريرة، من حديث أبي هريرة يروي عن أبي هريرة، والضعيف الثاني يروي من حديث عائشة، فيترق من الحسن لغيره إلى عفوا من الضعيف إلى الحسن لغيره. واضح؟ فما هو شرط، يتقوى بالمتابع ويتقوى بالشرط. وش قلنا نحن في المثل؟ ها، سواء باللفظ أو بالمعنى، أظن هذا سبق معنا كذا مرة تحدثنا عنه. وسيأتينا إن شاء الله في مبحث خاص بالمتابعات والشواهد. فإذا جاءنا بنفس اللفظ جيد، ما جاء بنفس اللفظ لكن اتفق في المعنى فيتقوى به. طبعا هذا يعني كقواعد عامة، لكن عند التفاصيل تجد أحيانا مثلا هذا الراوي، وإن قلنا أنه مثلا أنه ضعف منجبر بشكل عام، لكن في خصوص هذه الرواية يتبين أنه ما حفظ وأنه وهم. لكن هذه مسائل تطبيقية نحن ما نخوض بها، نخوض في القواعد، في القواعد العامة. الأصل في هذا الباب أنه الضعيف ضعف منجبر إذا اعتضد بغيره، إذا اعتضد بغيره كمتابع أو شاهد فإنه يترقى من الضعيف إلى الحسن لغيره. عندنا من مسائل هذا الباب حكم رواية الحديث الضعيف، حكم رواية الحديث الضعيف. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، يقول إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا، وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. فهذا فيما يتعلق بالرواية. إذا روينا، إذا كان المسألة ينبني عليها تحليل أو تحريم أو عبادة أو نحو ذلك، فلابد من التحري، بحيث أنه هذا الباب ما يكون فيه إلا ما يحتج به إما صحيح أو حسن، يعني في دائرة القبول. أما في باب الفضائل، سواء فضائل الأشخاص أو فضائل الأعمال، فهذا يسهلون فيه. طيب، نجي عند بعض العلماء يقول أنه أجمع العلماء على أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف. أجمعوا أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف، لكن هذا لا يوافق عليه. فكثير من العلماء يحذر من الحديث الضعيف، يحذرون من الحديث الضعيف. طبعا نقصد به الذي بقي على هذه الدرجة، ما ترقى إلى الحسن لغيره، لا، حديث حكمنا عليه بأنه حديث ضعيف. فدعوة الإجماع على بالعمل، دعوة الإجماع على العمل بالحديث الضعيف، هذه دعوة تفتقد إلى الدليل. فمن العلماء من نهى عن العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وقال في الصحيح غنية وكفاية. منهم من سوغ العمل بالحديث الضعيف بشروط: ألا يكون الضعف شديد، ألا يكون الضعف شديدا، وألا يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وأن يندرج تحت أصل صحيح ثابت، تعيدون الذي كتبتم؟
لا يكون الضعف شديد،
ألا يكون شديد،
لا يجزم النبي صلى الله عليه وسلم قاله،
نعم،
ويندرج تحت أصل صحيح ثابت،
ويندرج تحت أصل صحيح. طيب، إذا لم يجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، إذن يعمل به من أي ناحية؟ قال من باب الاحتياط، يعمل به من جهة الاحتياط. كيف؟ لا، هذا يغني عنه ألا يكون الضعف شديد، ألا يكون الضعف شديد. طيب، هذه بعض عن الشروط التي ذكرت لجواز العمل بالحديث الضعيف عند من يرى جواز العمل به. ومنهم من يقول لا يعمل بالحديث الضعيف ولو في فضائل الأعمال. لماذا؟ يقول إنه بعض العلماء يقول هذه العبارة، العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ثم إذا جينا للواقع العملي وإذا به بهذا الحديث يقرب عباده، يقرر عباده. يقول نحن نفهم من كلمة فضائل الأعمال أو في باب الترغيب والترهيب أن يكون العمل أصلا ثابت، يكون العمل أصلا إيه؟ ثابت بدليل صحيح. ثم هذا الحديث يذكر فضيلة لهذا العمل، يذكر فضيلة لهذا العمل. مثلا صلاة الضحى ثابتة ولا غير ثابتة؟ ثابتة. طيب لو جاءنا حديث ضعيف في ذكر لثواب صلاة الضحى، هل يجوز رواية هذا الحديث ولا ما يجوز؟ هنا يقولون يأتي دور أو إعمال هذه الجملة، جواز العمل بالحديث ضعيف في فضائل، في فضائل الأعمال. يعني أنت ستصلي الضحى، إن كان هذا الحديث ثابت الحمد لله، وإن كان غير ثابت اللي هو فضيلة هذه العبادة، فأنت أصلا تؤدي هذه العبادة ليس لأجل هذا الحديث، إنما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءنا حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة، يسهلون في روايته مدام أنه غير شديد وكذا، أنت ستصلي الجماعة، ستصلي مع الجماعة لأدلة الكتاب والسنة على مشروعية هذه الصلاة. إن ثبت هذا الحديث بها ونعمت خير على خير، وإما ثبت فأنت أصلا ستصلي لما ورد من الأدلة الصحيحة على مشروعية هذه الصلاة. واضح؟ أما أن نقول أنه يشرع أو يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ثم نقرر بها عبادة، نقرر بها عبادة، يعني مثلا في عندنا الصلاة ثم صلاة التسابيح، صلاة التسابيح، فصلاة يعني لها صفة خاصة، صلاة لها صفة خاصة لا تشبه لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا بقية النوافل، لا صفة خاصة. فيأتي واحد ويروي حديث صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح ويرغب الناس فيها ويحث الناس عليها، فإذا قيل له أنه حديثها أو إسنادها ضعيف قال يجوز العمل بالحديث الصحيح الضعيف في إيش؟ في فضائل الأعمال. طيب هل هذا الحديث في بيان فضيلة، فضيلة عمل، ولا في تقرير عمل؟ تقرير عمل، هذا فيه تقرير عمل. فالمقصود أنه ينبغي التحرز والحذر من رواية الأحاديث الضعيفة، وإذا ذكرها طالب العلم في خطبة أو في مقال فينبغي أن ينبه، ينبغي أن ينبه إلى ضعف هذا الحديث، لأن الأحاديث الضعيفة قد تدخل تفتح على الناس، قد تفتح على الناس باب البدع في الدين، باب الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الفساد. نكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. قال الحافظ ابن النحوي رحمه الله تعالى في رسالته التذكرة في علوم الحديث: والحسن ما كان إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسبق في الدرس الماضي تعريف الحديث الحسن وتمثيل له أيضا بمثال وبعض المباحث المتعلقة بالحديث الحسن. ذكرنا أنه الفرق بين الحسن لذاته والصحيح هو فرق واحد، من يذكرنا به؟ تفضل وضح. تمام، بارك الله فيك، وباقي الصفات كما هي. ذكرنا أيضا من مسائل حديث الحسن أنه ينقسم إلى قسمين: حسن حالة كيف؟ طيب الحين إن شاء الله قلنا ينقسم الحديث إلى حسن وحسن لغيره، لكن ما أدري تفصلنا فيها أو لا، أنا ما تذكرنا. طيب تذكرون أخذنا مثال حديث الحسن ولا ما أخذنا؟ هل أخذنا مثال على حديث الحسن؟ طيب تمام، يعني راوي من رواة الحديث الحسن. ما له محمد بن عمر بن عقيل؟ محمد ابن أي ابن عبد الله بن عقيل. تمام. طيب جيد، يعني محمد بن عبد الله بن عقيل اختلف فيه، منهم من احتج به ومنهم من تكلم فيه لسوء حفظه، فقال الترمذي عنه هو ايش؟ هو صدوق، هو صدوق. تمام. طيب ننتقل الآن إلى الحسن لغيره. الحسن لغيره، الحسن لغيره هو الذي عرفه الترمذي وقال الحسن عندنا، يعني إذا ذكر الترمذي في كتابه الجامع حديث وقال عنه حسن، هذا حديث حسن فقط بدون إضافة، بدون إضافة صحيح أو غيرها من التراكيب التي تأتي، فيقصد بالحسن هو الحديث الذي لا يكون فيه راوي متهم ولا يكون شاذ، ويروى من وجه آخر، ويروى من وجه آخر. هذا الحديث الحسن لغيره. بعبارة أخرى، الحسن لغيره هو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرقه. الحسن لغيره هو الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرقه أو إذا جاء من وجه آخر. طيب نكتب هذا التعريف ونوضح عليه بعض الإضافات. الحديث الحسن لغيره، الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا اعتضد أو إذا تعددت مثلا أو إذا تعددت طرقه، سواء هذا أو هذا، الجميع يؤدي إن شاء الله المعنى. طيب الحديث الضعيف ضعفا منجبرا، ما معنى ضعفا منجبرا؟ أول، إذا قلنا ضعفا منجبر يعني معناه أن الضعيف ينقسم إلى قسمين: ضعف منجبر وضعف لا، وضعف لا ينجبر، ويأتينا إن شاء الله في الحديث الضعيف. طيب ضعفا منجبرا يعني لا يكون فيه راوي كذاب، لا يكون فيه راوي كذاب. إذا صار عندنا الحديث جانا إسناد فيه راوي كذاب، فما نبحث له عن ما يعضده، خلص هذا كذاب، معناته أن الحديث أصلا موضوع، حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون فيه متهم بالكذب، لا يكون فيه متهم بالكذب. إذا كان الإسناد في راوي متهم بالكذب فهذا ضعيف شديد الضعف، شديد الضعف لا يقبل الانجبار. كذلك لا يكون فيه راوي فاحش الغلط لا يكون فيه راوي فاحش الغلط. كذلك أيضا لا يكون فيه راوي ساقط العدالة بالفسق. فإذا وجد مثلا في الحديث راوي في شيء من هذه الصفات فإن هذا الحديث يكون ضعيف ضعفا لا ينجبر، غير قابل للانجبار. طيب مثال على ضعف منجبر، مثال على ضعف منجبر، حينما يأتينا راوي سيء الحفظ، راوي سيء الحفظ، إذا وجد في الإسناد راوي سيء الحفظ فهذا قابل للانجبار، ممكن نبحث عن طريق آخر، إذا وجدنا طريق آخر فيه راوي مثله أو أحسن منه، يعني جاء الإسناد بطريق آخر فيه راوي أيضا سيء الحفظ، هذا سيء الحفظ وهذا سيء الحفظ، يرتقي من الضعيف إلى الحسن لغيره. لو جاء إسناد آخر فيه راوي صدق أفضل من سيء الحفظ، الحمد لله هذا جيد. طيب الحديث الضعيف ضعفا منجبرا إذا اعتبرت، يعني إذا تقوى بغيره، إذا تقوى بغيره، من أمثلة الحديث الحسن، من أمثلة الحديث الحسن لغيره عندنا حديث رواه الترمذي من طريق شعبة عن عامر بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن امرأة من فزارة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بن علين؟ قالت نعم، فأجاز النكاح. يعني هذه امرأة تزوجت وكان مهرها نعلين، كان مهرها نعلين، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام رضيت من نفسك ومالك بن علين؟ راضية بهذا المهر؟ قالت نعم، فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام النكاح. طيب هذا الحديث رواه الترمذي قلنا من حديث من طريق شعبة عن عامر بن عبيد الله، عامر بن عبيد الله ضعيف ضعيف، لكن يقول الترمذي إنه روية أو جاء في الباب، في الباب من حديث عائشة ومن حديث أبي حدرد ومن حديث كذا وكذا، فلما وجد له شواهد، لما وجد له شواهد ترقى بها من الضعف إلى الحسن، إلى الحسن، يعني حسن لذاته ولا لغيره؟ الحسن لغيره، أي الحسن إلى الحسن لغيره. فهذا مثال على الحديث الحسن لغيره، فيه راوي ضعيف من جهة الحفظ ولكن روى حديث وافقه أو له شواهد فترقى بها من الضعف إلى الحسن لغيره. هذا فيما يتعلق بمبحث الحسن لغيره. أنا نسيت يعني تفاصيل ما مر ذكره في الدرس الماضي حتى نشوف هل في شيء يحتاج إلى تتمه أو لا، لكن إن شاء الله إذا صار فيه نقص أتممناه في الدرس القادم إن شاء الله. طيب الذي بعده شيء؟
قال رحمه الله والضعيف ما ليس واحدا منهما.
قبل هذا في عندنا ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي، يعني لو جاءنا واحد وقال هذا إسناد قوي فهل يقصد به أنه إسناد صحيح أو إسناد حسن؟ يحتمل أنه يريد الصحة ويحتمل أنه يريد الحسن، لأنه يقول يعم كلمة القوي أو الوصف بالقوي يشمل الصحة ويشمل الحسن، هذه كلمة مجملة تحتاج إلى بيان وتفصيل، ينظر إلى قصد قائلها. هل يريد به الحسن أو يريد به الصحة. كذلك أيضا في عبارات أخرى غير كلمة قوي، ومن الشريعة إذا قالوا إسناد جيد، إذا قالوا إسناد جيد أو هذا حديث جيد، هذا أيضا يحتمل أن يكون صحيح ويحتمل أن يكون حسن. ومنهم من يقول إسناد الجيد هذا أعلى درجة من الحديث الحسن، وذلك أن يتردد العالم، يتردد هل يحكم لهذا الحديث بالصحة أو يحكم له بالحسن، فهو يتردد هل هو صحيح أو حسن، صحيح أو حسن، فيطلق عليه أنه إيه؟ أنه جيد، بخلاف ما لو جزم لحديث بأنه حسن فما عنده تردد هل هو صحيح ولا حسن، لا جازم تقريبا بينه في الدرجة الوسطى بين الصحيح وبين الضعيف. لكن إذا قال عن حديث أنه جيد فهذا يشعرنا بأنه إيه؟ بأنه متردد هل هو صحيح أو حسن، وبالتالي كأنه أعلى درجة من الحديث الحسن. ونبه السخاوي وغيره إلى أنه العالم إذا عبر بالجيد فمعناته أنه في إشكالية، يعني ما ينزل عن التعبير بالصحة إلى أنه جيد إلا وعنده إشكالية، إلا في إشكالية أو جعلت عنده تردد أو رفته تردد. فإذا قال عن حديث بأنه إسناده جيد وإن كان يحتمل أنه صحيح، ولكن أيضا فيه إشكالية جعلته يتحاشى الجزم بماذا؟ الجزم بكونه صحيح. فإذا عندنا العبارات، إذا قال إسناد صحيح معناته أنه جزم بالصحة، إسناد حسن جزم بالحسن، إسناد ضعيف جزم بالضعف. طيب إذا قال إسناد قوي فهو متردد بين صحيح وبين حسن، إذا قال إسناد جيد تمام فهو متردد بين الصحة وبين الحسن. طيب مبحث حسن وصحيح ما أدري شرحته في الدرس الماضي ولا لا؟ إذا قلنا عن إسناد، إذا قال الترمذي عن إسناد بأنه حسن صحيح ما شرحنا هذا؟ أي طيب، إذن هذا من المباحث اللي في موضوع الحديث الحسن. أنا قلت لكم نسيت المباحث اللي شرحناها في الدرس الماضي. طيب الترمذي أحيانا يقول عن حديث بأنه حسن إيش؟ حسن صحيح. ماذا تفيدنا كلمة حسن؟ إذا قال عن الإسناد بأنه حسن معناته أن فيه راوي خفيف الضبط. طيب وإذا قال عن حديث بأنه صحيح الواحد بدون حسن معناته أنه فيه راوي تام الضبط، يعني راوي الصحيح تام الضبط، راوي الحسن خفيف الضبط. فإذا قلنا عن حديث بأنه حسن صحيح جمعنا له بين وصفين، ها متفقة ولا متعارضة؟ متعارضة. الراوي إما أنه تام الضبط وإما أنه خفيف الضبط. أما تجمع للراوي الواحد بأنه تام الضبط وأنه خفيف الضبط هذا فيه تناقض. ومن هنا أشكل هذا الاصطلاح على أهل العلم، ما لماذا يقول حسن صحيح؟ والحسن رتبة والصحيح رتبة. فاختلف العلماء في توجيه كلام الترمذي على توجيهات كثيرة. منهم من يقول إنه إذا قال حسن صحيح فيقصد بالحسن حسن المعنى، حسن إيه؟ حسن معنى، يعني كان يكون الحديث مثلا في صفة الجنة، حديث فيه سعة عفو الله وفضل الله ورحمته، حسن معنى. وتكون الصحة لأي شيء؟ للسند، فهو صحيح استنادا حسن المعنى، حسن المعنى من جهة المتن، فيه بشارة، فيه ذكر جنة، فيه وعد، فيه ترغيب ونحو ذلك. هذا توجيه لبعض أهل العلم، لكن اعترضوا عليهم بأنه قد يطلق الحسن على إيش؟ على أحاديث فيها وعيد، على أحاديث فيها وعيد واضح، وبالتالي ما ينضبط معنا هذا التفسير. ما ينضبط هذا التفسير. أيضا لو قلنا أنه الحديث الحسن يتعلق بالمعنى وليس اصطلاحا وتعلق بالإسناد وكذا، أنه قد يطلق على أحاديث موضوعة بأنها إيش؟ بأنها حسنة، لأنه فيها حديث موضوعة وفيها بشائر وفيها فضائل وفيها كذا وكذا. طيب إذن هذا تفسير، وقلنا أنه يعني منتقد ويعترض عليه لما ذكر. التوجيه الأول أنه حسن المتن، صحيح إيش؟ حسن حسن المتن يعني من جهة مثلا أن فيه وعد أو بشارة أو نحو ذلك. طيب التوجيه الثاني، التوجيه الثاني أن يكون الترمذي رحمه الله مترددا، أن يتردد الترمذي في السند هل هو حسن أو صحيح، أن يتردد الترمذي في الحديث الراوي أو في الحديث هل هو حسن أو صحيح، فلا يجزي، فلا يجزي. وطبعا دائما العلماء يقولون الحسن من يعني من أصعب أنواع علوم الحديث، الحديث الحسن من أصعب أنواع علوم الحديث. ليه؟ لأنه في مرتبة برزخية بين الصحيح وبين بين الصحيح وبين الضعيف. الصحيح واضح والضعيف واضح، الحسن بينهما تتردد هل هو من قسم الصحيح ولا من قسم الضعيف، ولهذا يحصل فيه اختلاف بين أهل العلم جدا. وربما العالم نفسه اليوم يحكم على الراوي هذا بأنه صدوق، بكرة يحكم عليه بأنه ضعيف مثلا، أو يحكم عليه أنه ثقة، وبالتالي هذا الحديث الذي رواه إما أنه يصحح اليوم ولا يضعف بكرة، تردد فيه لأنه في مرتبة بين الصحة وبين الضعف. فيكون قوله حسن صحيح يعني كان يقول حسن أو إيش؟ حسن أو صحيح، حسن أو صحيح. وبالتالي يكون عندنا هنا كلمة محذوفة أو حرف محذوف، وهو إيه؟ أو. التفسير الثاني أنه حسن أو صحيح على التردد، يعني تردد بينهما. هذا المعنى الثاني، أنه حسن أو صحيح ويكون تردد، لكن غاية الأمر أنه أسقط أو الدالة على التردد. التفسير الثالث، التفسير الثالث يقولون إن معنى قولي حسن صحيح أي أنه حسن بالنظر إلى طريق وصحيح بالنظر إلى طريق. كيف؟ يعني إنه هذا الحديث ورد بطريقين اثنين، واحد من الطرق فيه راوي خفيف الضبط، وواحد من الطرق فيه راوي تام الضبط. فهو بالطريق ألف حسن وبالطريق باء إيش؟ صحيح. فكانوا يقولك ترى هذا الحديث له طريقان، أحدهما حسن والآخر إيه؟ والآخر صحيح. فيكون عندنا حذف ماذا؟ حذف الواو، حذف الواو. أنه حسن باعتبار طريق، هو صحيح باعتبار طريق آخر، وصحيح باعتبار طريق آخر. طيب إذا جانا حسن صحيح غريب، أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، على أيهما يحمل؟ ليه؟ لا يمكن هذا، أحسنت. فإذا جتنا عبارة تشعر بأن هذا الحديث تفرد به راوي واحد ما يمكن نحمله على الثالث، لأن الثالث معناته أنه في عندنا أكثر من طريق، طريق أو طريقين أو ثلاثة. فإذا قال حسن صحيح غريب أو حسن صحيح لا نعرفه إلا من رواية فلان، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فمعناه أنه لا يمكن أن حمله على الوجه الثالث. الوجه الثالث افترض فيه أنه تعددت إيه؟ تعددت طرقه، تعددت طرقه. طيب هذا من مباحث الحسن. مضان الحديث الحسن تكلمنا عنها، وش بعد؟ والمسانيد والصحيح ابن خزيمة والحاكم صحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم، كل هذه من مضنات الحديث، من مضان الحديث الحسن. طيب الاحتجاج بالحديث الحسن أخذناه، تمام. وين؟ هذا ضعف أو ضعيف، فعندنا من أقواها هذا إلى الاثنين، إما هذا أو هذا على حسب. الترمذي
وش عدد طالب عمله؟
كيف؟
والإمام الترمذي طالب.
الترمذي زي ما قلت لك يوجد عنده حسن صحيح، وكل هذا الأشياء هذه كلها موجودة، هذه كلها موجودة. هو يقول عن حديث بأنه حسن صحيح، وأنت تدرس إسناده تجد فيه راوي قد يحتمل هذا أو هذا. إيش؟ هو صاحب الحديث الحسن، هو الذي شهر الحديث الحسن وأكثر من استعماله، وما عرف واشتهر إلا بعدما من أول استعمل، موجود عند البخاري وموجود عند أحمد، لكن استعمالات قليلة. لكن عند الترمذي لا، أكثر من ذكره جدا وشهره، وعرف أحد أنواعه وهو الحديث الحسن لغيره، عرفه في آخر الكتاب. نعم. إيه ما دام أنه في دائرة القبول فيحتج به، ما دام أنه في دائرة القبول صار الحديث في دائرة القبول فيحتج به، صحيح لذاته أو صحيح لغيره، حسن لذاته أو حسن لغيره، كل هذه الأربعة الأنواع كلها من قسم الحديث المقبول، فيحتج به في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات وفي كل أبواب الدين. أيضا عندنا مسألة ننبه عليها، وهي أنه دائما العبرة في الحكم على الحديث بأنه مثلا صحيح أو حسن أو حتى ضعيف بالنظر إلى ولو إلى راوي واحد في السند، ولو إلى راوي واحد في السند، فيأتينا السند كلهم ثقات إلا واحد منهم راويه مثلا صدوق، بماذا نحكم عليه؟ بأنه حسن. كل الرواة ثقات إلا واحد ضعيف. كل الإسناد كل راوي سمع الحديث من شيخه، إلا في طبقة واحدة الراوي لم يسمع من شيخه، يكون منقطع. فهذه قاعدة تنتبه لها، ما تجي تقول والله هذول عشرة في الإسناد وكلهم ثقات، ما في إلا واحد فقط ضعيف فنصحح الحديث، لا، الحكم للدائرة الأضعف في الإسناد، الدائرة الأضعف في الإسناد هي التي لها الحكم على الحديث وتحدد مصير هذا الإسناد. طيب تفضل.
السلام عليكم. شكرا بإمكان ذكرتم قبل قليل إذا كان حسن صحيح غريب أنه هذا يكون في ضعف يعني ينجبر أو ماذا نحكم عليه؟
لا لا، إذا قال حسن صحيح غريب فما نستطيع أن نفسره بالنوع بالتفسير الثالث.
لكن بداية القبول،
بداية القبول، بداية القبول يعني عند الترمذي. ممكن يأتي ناقد آخر ويجعله بدل ما هو حسن صحيح يقول له بالضعيف. ممكن واحد آخر يدرسه ونتيجة الدراسة تكون حديث صحيح. نعم. نعم، الطريق هذا الذي لا ينجبر ما نشغل فيه، وجوده مثل عدمه. فمدن في طرق أخرى انجبرت وتقوت خلاص ما نلتبط لها. لكن الكلام على الإسناد الواحد فقط، يعني هذا الذي تقول أنت لا ينجبر، هذا الذي لا ينجبر، لو في الإسناد ثقات وفيهم ضعيف لا ينجبر خلاص، هذا الإسناد كله نقول أنه هذا الإسناد لا ينجبر ونصرف النظر عنه ونكتفي بالطرق الأخرى. اكتفى بالطرق الأخرى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والضعيف ما ليس واحدا منهما.
نعم. الآن انتقل بعد ما فرغ من الإشارة إلى الحديث الصحيح والحديث الحسن، انتقل إلى الحديث الضعيف. والضعيف يسمى أيضا، يطلق عليه السقيم، يطلق عليه السقيم، مثل ما قال الخطابي: اعلموا أن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وسقيم، فعبر عن الضعيف بالسقيم. يقول هنا: ما ليس واحدا منهما، يعني ما ليس بصحيح ولا حسن، ما ليس بصحيح ولا حسن. والعبارة لا دق ولا ضبط، أن يقال الحديث الذي لم تجتمع فيه شروط القبول، الذي لم تجتمع فيه شروط القبول. ومنهم من عبر بتعبير آخر: هو ما نزل عن رتبة الحديث الحسن، ما نزل عن رتبة الحديث الحسن. فالحديث الحسن ذكرنا شروطه، ومن ضمنها أن يكون مثل خفة الضبط. فإذا نزل عن خفة الضبط إلى سوء الضبط، هنا نزل من الحسن إلى الضعيف. قلنا في الحديث الحسن ما اتصل سنده، إذا انقطع سنده نزل عن الحسن إلى الضعف، وهكذا بقية الشروط الخمسة. طيب، الضعف له أحد سببين، الضعف له أحد سببين: إما سقط في الإسناد، وإما طعن في الراوي، أو نقول طعن في الرواية. إما أن يكون سقط في السند أو طعن في الراوي، وهذه تقدمت معنا في أول درس. الطعن في السند كم له صورة؟ خمس صور. والطعن في الراوي قسمناه إلى قسمين: إما طعن في عدالته، أو طعن في ضبطه، أو طعن في ضبطه. وأحيانا يكون الخلل في المتن بعلة تدل على وهم عند الثقة، يكون وهم في الثقة. طبعا إذا وهم الثقة، إذا غلط الثقة، فما نقول أنه هو ضعيف ومطعون فيه، لكن روايته هذه التي غلط فيها هي الضعيفة. هو ثقة، لكن هذه الرواية ما لها؟ ضعيفة، لكونه غلط فيها، وهم فيها بشذوذ أو علة أو نحو ذلك. الحديث الضعيف إذن ما لم تجتمع فيه شروط القبول، ومرد أسباب الضعف إما الطعن فيه، إما السقط في الإسناد بتعليق مثلا، أو بالإرسال، أو بالتدليس، أو بالإعضال، أو طعن في الراوي من جهة عدالته كالكذب، أو التهم بالكذب، أو الفسق، أو البدعة، أو الطعن في الراوي من جهة ضبطه كأن يكون فاحش الغلط، أو سيء الحفظ، أو نحو ذلك مما سبق ذكره. الضعف على نوعين: ضعف منجبر وضعف غير منجبر. فإذا كان الراوي ساقط العدالة فهذا ضعف، وضعف إيش؟ غير منجبر. إذا سقطت عدالته خرج عن حد العدالة، وقيل عنه أنه فاسق، فهذا ضعف وضعف غير منجبر. كذلك أيضا إذا ابتدع بدعة وهذه البدعة مكفرة، أيضا هذا ضعف لا ينجبر. كذلك أيضا الكذب أو التهمة بالكذب، فهذا من الضعف الذي لا ينجبر. إذا كان الضعف بسبب الشذوذ، أو علة قادحة، فإذا حكم أحد الأئمة عن حديث بأنه شاذ، هذا ضعيف، ضعف لا ينجبر. لماذا؟ لأن الشذوذ غلط، يعني هذه الرواية غلط، كيف تروح تبحث لها عن ما يصحح؟ يعني مثلا طالب كتب في الاختبار 1+1=4، 1+1=4، النتيجة هذه مش حكمها؟ غلط. هل نروح نبحث لها عن وجه يمكنها صحيحة على أحد الأقوال؟ لا، غلط. فهكذا أيضا إذا قيل عن هذه الرواية بأنها شاذة، فدام أنها شاذة خلاص معناته أنه غلط فيها الراوي، والغلط ما يبحث له عن عما يقول، ما دام وصلنا إلى هذه النتيجة. وهذا يقول الحافظ العراقي نظما لمقدمة ابن الصلاح: فإن يقل يحتج بالضعيف، يعني لو سأل سائل هل يحتج بالحديث الضعيف، فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر، هذا الضعف الذي ينجبر. إذا كان راوي سيء الحفظ ووجد له طريق أخرى مثلها وأقوى منها، انجبر ضعفه وترقى إلى دائرة القبول والاحتجاز. وإن يكون لكذب، إذا كان ضعفه بسبب الكذب، وإن يكون لكذب أو شذ أو قوي الضعف فلم يجبر، هذا. فإذا كان الضعف بسبب كذب أو تهم بالكذب أو كان شاذا أو كان الراوي فاحش وغلط، فهذا من النوع الذي لا ينجبر ويبقى ضعيف. ولهذا تجد أحيانا حديث تكثر طرقه، ومع ذلك يقول لك العلماء بأنه ضعيف وإن تعددت طرقه. طيب ليش؟ لأنه ما في طريق من هذه الطرق إلا وفيها راوي شديد الضعف، هذا تجد مثلا في راوي متهم بالكذب، هذا راوي مثلا فاحش الغلط، هذا إسناد مسلسل بالمجاهيل، وهكذا. فلو جاءك حديث بهذه الصورة من 40 طريق، 50 طريق، ما يتطور، يبقى في دائرة الضعيف. ويأتيك أحيانا حديث له طريقين وقال لك يتقوى بها. طيب كيف هنا طريق وطريق صار قوي، هناك 40 طريق ما تقوى؟ السبب واضح الآن، إنه الذي تقوى ضعف، ضعف إيش؟ منجبر. والأربعين خمسين طريق ما لها، كل طريق فيها ضعف، ضعف شديد، فيها ضعف شديد، وبالتالي اجتماعها لا ينفع بعضها بعضا، بخلاف النوع الأول الذي ضعفه ينجبر. لأنه ضعف المنجبر كيف يعني تفسيره؟ لما يأتينا راوي مثلا سيء الحفظ، سيء الحفظ وروى لنا حديث، نحن الآن عندنا تردد، هل حفظ هذا الحديث ولا أخطأ فيه؟ مترددين، لأنه هذا الراوي ما له سيء الحفظ، فالغلط وارد جدا منه، فما ندري هل حفظ هذا الحديث أو لم يحفظه. طيب بحثنا وجدنا راوي آخر شاركه في الرواية هذا الحديث، وروى مثل ما روى. إذن زال الشك الذي عندنا، فلما شاركه غيره مثلها وأقوى منه عرفنا أنه حفظ هذا الحديث. فصورة الاجتماع تعطي الحديث قوة، تجبر النقص الذي في حفظ الراوي الأول. مثلا شخص بيدف سيارة، الواحد وحده ما يقدر يدف، مثلا يجي واحد في قوته أو مثله أقوى منه قليلا أو مثله وأعانه، استطاعوا تحريك السيارة. فصورة الاجتماع تعطي قوة تجبر النقص الذي في ضعف كل واحد منهما. فهذا سيء الحفظ وهذا سيء الحفظ، كنا مترددين في هذا الحفظ أو ما حفظ، مترددين في هذا حفظ أو ما حفظ، لما وجدناهم اتفقا عرفنا أن كل منهما حفظ، فزال التردد الذي عندنا. لا يندر هذا، لا يندر. كيف طبقته يعني في القوة ولا في التاريخ الزمني يعني؟ لا مو شرط، لا ولهذا أصلا يتقوى بالشاهد. يعني عند الإسناد الأول الضعيف من طريق أبي هريرة، من حديث أبي هريرة، يروي عن أبي هريرة، والضعيف الثاني يروي من حديث عائشة، فيترق من الحسن لغيره إلى، عفوا، من الضعيف إلى الحسن لغيره. واضح؟ فما هو شرط، يتقوى بالمتابع ويتقوى بالشرط. وش قلنا نحن في المثل؟ ها، سواء باللفظ أو بالمعنى، أظن هذا سبق معنا كذا مرة تحدثنا عنه، وسيأتينا إن شاء الله في مبحث خاص بالمتابعات والشواهد. فإذا جاءنا بنفس اللفظ جيد، ما جاء بنفس اللفظ لكن اتفق في المعنى فيتقوى به. وطبعا هذا يعني كقواعد عامة، لكن عند التفاصيل تجد أحيانا مثلا هذا الراوي، وإن قلنا أنه مثلا أنه ضعف منجبر بشكل عام، لكن في خصوص هذه الرواية يتبين أنه ما حفظ وأنه وهم، لكن هذه مسائل تطبيقية نحن ما نخوض بها، نخوض في القواعد العامة. الأصل في هذا الباب أنه الضعيف ضعف منجبر، إذا اعتضد بغيره كمتابع أو شاهد فإنه يترقى من الضعيف إلى الحسن لغيره. عندنا من مسائل هذا الباب حكم رواية الحديث الضعيف، حكم رواية الحديث الضعيف. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، يقول إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل تساهل. وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. فهذا فيما يتعلق بالرواية إذا روينا. إذا كان المسألة ينبني عليها تحليل أو تحريم أو عبادة أو نحو ذلك فلابد من التحريم، بحيث أنه هذا الباب ما يكون فيه إلا ما يحتج به إما صحيح أو حسن، يعني في دائرة القبول. أما في باب الفضائل سواء فضائل الأشخاص أو فضائل الأعمال فهذا يسهلون فيه. طيب نجي عند بعض العلماء يقول أنه أجمع العلماء على أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف. أجمعوا أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف، لكن هذا لا يوافق عليه. فكثير من العلماء يحذر من الحديث الضعيف، يحذرون من الحديث الضعيف. طبعا نقصد به الذي بقي على هذه الدرجة، ما ترقى إلى الحسن لغيره، لا، حديث حكمنا عليه بأنه حديث ضعيف. فدعوى الإجماع على العمل بالحديث الضعيف هذه دعوة تفتقد إلى الدليل. فمن العلماء من نهى عن العمل بالحديث الضعيف مطلقا، وقال في الصحيح غنية وكفاية. منهم من سوغ العمل بالحديث الضعيف بشروط: ألا يكون الضعف شديد، ألا يكون الضعف شديدا، وألا يجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وأن يندرج تحت أصل صحيح ثابت، تعيدون الذي كتبتم؟
لا يكون شديد؟ لا يجزم النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
نعم.
ويندرج تحت أصل صحيح
ثابت. طيب إذن إذا لم يجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، إذن يعمل به من أي ناحية؟ قال من باب الاحتياط، يعمل به من جهة الاحتياط. لا هذا يغني عنه ألا يكون الضعف شديد، ألا يكون الضعف شديد. طيب هذه بعض عن الشروط التي ذكرت لجواز العمل بالحديث الضعيف عند من يرى جواز العمل به. ومنهم من يقول لا يعمل بالحديث الضعيف ولو في فضائل الأعمال. لماذا؟ يقول إنه بعض العلماء يقول هذه العبارة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ثم إذا جينا للواقع العملي وإذا به بهذا الحديث يقرب عباده. يقول نحن نفهم من كلمة فضائل الأعمال أو في باب الترغيب والترهيب أن يكون العمل أصلا ثابت، يكون العمل أصلا ثابت بدليل صحيح، ثم هذا الحديث يذكر فضيلة لهذا العمل. مثلا صلاة الضحى ثابتة ولا غير ثابتة؟ ثابتة. طيب لو جاءنا حديث ضعيف في ذكر لثواب صلاة الضحى، هل يجوز رواية هذا الحديث ولا ما يجوز؟ هنا يقولون يأتي دور أو إعمال هذه الجملة، جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. يعني أنت ستصلي الضحى، إن كان هذا الحديث ثابت الحمد لله، وإن كان غير ثابت اللي هو فضيلة هذه العبادة، فأنت أصلا تؤدي هذه العبادة ليس لأجل هذا الحديث، إنما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاءنا حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة، يسهلون في روايته ما دام انه غير شديد وكذا. انت ستصلي الجماعه، ستصلي مع الجماعه لأدلة الكتاب والسنه على مشروعيه هذه الصلاه. ان ثبت هذا الحديث بها ونعمت خير على خير، وان ما ثبت فأنت أصلا ستصلي لما ورد من الأدلة الصحيحة على مشروعية هذه الصلاة، واضح؟ أما أن نقول أنه يشرع أو يجوز رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ثم نقرر بها عبادة، نقرر بها عبادة، يعني مثلا في عندنا الصلاة من صلاة التسابيح، صلاة التسابيح، فصلاة يعني لها صفة خاصة، صلاة لها صفة خاصة لا تشبه لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا بقية النوافل، لا صفة خاصة. فيأتي واحد ويروي حديث صلاة التسبيح أو صلاة التسابيح ويرغب الناس فيها ويحث الناس عليها، فإذا قيل له أنه حديثها أو إسنادها ضعيف قال يجوز العمل بالحديث الصحيح الضعيف في إيش؟ في فضائل الأعمال. طيب هل هذا الحديث في بيان فضيلة، فضيلة عمل، ولا في تقرير عمل؟ تقرير عمل، هذا فيه تقرير عمل. فالمقصود أنه ينبغي التحرز والحذر من رواية الأحاديث الضعيفة، وإذا ذكرها طالب العلم في خطبة أو في مقال فينبغي أن ينبه، ينبغي ينبه إلى ضعف هذا الحديث، لأن الأحاديث الضعيفة قد تدخل تفتح على الناس، قد تفتح على الناس باب البدع في الدين، باب الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الفساد. نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.